بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين. قلنا أن تقريبا استدلال نهاية الناس، قلنا إن القسم الأول للكتاب انعقد لبحث الاستقراء في ضوء المذهب العقلي للمعرفة الذي يتبناه المنطق الأرسطي.
ما إذا لم يحصل اليقين بذلك الإنذار. والأمر الثالث
الاستقراء حسب ما وضحناه نحن في المقدمة، هو كل استدلال يسير من الخاص إلى العام، بمعنى أن النتيجة فيه أكبر من المقدمات.
بعد تسليم الأمرين الأولين لو سلمنا
الاستقراء بهذا المعنى، عليكم السلام،
وأن هذا الوجود التحدث
الاستقراء بهذا المعنى أعم من أن تكون من أن يكون ضمن ملاحظة أو ضمن تجربة.
حتى في حال الشك يجب التحذر.
متى ما بدأ الاستدلال بمجموعة مفردات محدودة، ثم استنتجنا من ذلك نتيجة عامة أوسع من تلك المفردات، سمي ذلك بالاستقراء. سواء كانت تلك المفردات خضعت للملاحظة فحسب، أو أن تلك المفردات أخضعناها نحن بأيدينا للتجربة. والفرق بين الملاحظة والتجربة أن المقصود بالملاحظة هي ملاحظة مفردات معينة، بل ظهرت فيها ظاهرة بدون أن نتدخل نحن في إيجاد تلك المفردات لتلك الظاهرة، وإنما تلك الظاهرة ظهرت بنفسها كظاهرة طبيعية أو كونية أو ما شابه لمجموعة مفردات، ونحن دورنا دور الملاحظة لها، من قبيل ملاحظة بعض الظواهر الكونية التي تتكرر، فنحن نلحظ مفرداتها. مثلا ملاحظة البرد الحاصل بالجفاء السحاب أو الغيوم، يحصل البرد في الفضاء، ظاهرة البرق ظاهرة تحصل ضمن مفردات عديدة متكررة في الكون، نحن نلحظها لنستنتج منها بعض الاستنتاجات، من استكشاف علتها، من استكشاف مثلا العلاقة فيما بينها أو العلاقة بينها وبين ظواهر كونية أخرى، لأجل بعض الاستنتاجات العلمية نعتمد على ملاحظة مجموعة مفردات من ظاهرة البرق في الفضاء. أو عندما استكشف أحد علماء الكون وجود كرة من الكريات من جملة المنظومة الشمسية، الكرة الأخيرة أو القبل الأخيرة استكشفت من المنظومة الشمسية، كيف استكشفت بملاحظة انحراف مسير الكرات الأخرى التي كانت مستكشفة من قبل. لوحظ انحراف مسير بعضها في كل دوران يدور، ينحرف في موضع معين، مثلا ينحرف مسيرا، مما حدث من خلال ذلك وجود كرة أخرى في تلك المنطقة لا على أساس جاذبية لتلك الكرة الأخرى يحصل هذا الانحراف. وعندما وجدوا أن هذا الانحراف يتكرر دائما يعني ضمن مفردات متكررة عديدة كثيرة حصل لهم الاطمئنان مثلا اليقين بأنه لا بد من وجود علة لهذه الظاهرة التي تتكرر، وقالوا بأن العلة لا بد وأن تكون وجود الكرة الأخرى قريبة منها، وبعد ذلك تكشفوا تلك الكرة الأخرى بالفعل تكشفوا. قال هذا يعتمد على الملاحظة، ملاحظة جملة من المفردات لظاهرة معينة من الظواهر،
لا بد أن يكون الإخبار.
وعندنا تجربة، التجربة هي بمعنى
النظر عن نفس هذا الإخبار،
بل إيجاد مفردات أو إخضاع جملة من المفردات بالاختيار لتجربة معينة، كما أننا مثلا نخضع مفردات من الحديد نخضعها للحرارة، نعرضها للحرارة متعمدين،
لو أن
ونجد أن كل حديد أخضعناه للحرارة يتمدد،
لكنه غير ملتفت.
فهذه مفردات نحن أوجدناها أو نحن أخضعناها لظاهرة معينة من تسليط الحرارة عليها مثلا، فوجدنا نتيجة بشكل معين
لا يلتفت
إليه. المهم أنه متى ما كان الاستدلال معتمدا على مجموعة مفردات تخضع لظاهرة معينة،
هذا الإخبار ولا الخطورة،
ثم أردنا أن نستنتج من ذلك قاعدة عامة أوسع من تلك المفردات سمي ذلك بالاستقراء، سواء كانت تلك المفردات لوحظة ملاحظة مجردة أو خضعت تلك المفردات لتجربة متعمدة مدروسة.
إخبار بشيء ليس خطرا بطبعه،
هذا بلحاظ مفهومنا نحن للاستقراء الذي سبق وأن أشرنا
إليه. لا يعبر عنه بالإنذار.
وأما المنطق الأرسطي فمفهومه عن الاستقراء،
لا الإخبار بشيء
أولا
ينبه
على الفرق بين الملاحظة والتجربة، وهذا غير ذات الأهمية في هذه المرحلة
التحليلية.
لكن الفرق المهم بين مفهوم المنطق الأرسطي للاستقراء ومفهومنا نحن الذي وضحنا إلى حد الآن، هو أن المنطق الأرسطي لم يفسر الاستقراء بمعنى كل استدلال بدأ من مفردات محدودة وانتهى بنتيجة عامة، وإنما فسر الاستقراء بكل استدلال اعتمد على المفردات، اعتمد على استعداد حالات وأشراط، كل استدلال اعتمد على استعداد مفردات وحالات سمي ذلك بالاستقراء، سواء انتهى الى نتيجة عامة اوسع من تلك المقدمات او انتهى الى نتيجة مساوية لتلك المقدمات. وعلى هذا الاساس قسموا الاستقراء الى استقراء تام واستقراء ناقص، بينما على مفهومنا نحن للاستقراء لا يصح تقسيم الاستقراء الى تام وناقص، باعتبار انه على مفهومنا نحن الاستقراء دائما ناقص، لانه لا بد وان يبدا بمفردات محدوده وينتهي الى نتيجه عامه حتى نسميه بالاستقراء، وهذا لا يكون الا بالاستقراء الناقص. بينما حسب المفهوم الأرسطي المنطق الأرسطي للاستقراء يقسم الاستقراء إلى قسمين، استقراء تام واستقراء ناقص، لأنهم يفسرون الاستقراء بكل استدلال يعتمد على تعداد مفردات تعداد حالات وأفراد سواء كانت مستوعبة أو كانت غير مستوعبة لذلك لتلك القاعدة العامة التي يريد أن نستنتجها، سواء كانت تلك المفردات مستوعبة لجميع مفردات تلك القاعدة التي نريد أن نستنتجها أو ما كانت مستوعبة لها. فإن كانت مستوعبة سميت بالاستقراء التام، وإن كانت غير مستوعبة لجميع الأفراد سميت بالاستقراء الناقص. هذا بحسب المفهوم العرصي أو المنطق العرصي للاستقراء،
لا بأن يكون نفسه على الإخبار بالجدد، بل لا بد أن يكون على الحكم الشرعي منجزا بمنجز.
خب في هذا التوضيح ظهر
حتى يصدق عليه
أن البحث في الاستقراء الكامل الذي هو قسم من الاستقراء بحسب المفهوم العرصي خارج عن قميم بحثنا وهدفنا في هذا الكتاب، لكنه بالرغم من ذلك بهذه المناسبة لا بأس بأن نبحث كلا قسمي الاستقراء بحسب المفهوم العرصي، وإن كان القسم الأول وهو الاستقراء السام خارجا عن هدفنا الأساسي لهذا الكتاب. لكن نسيني شيء بالرغم من ذلك يقول بأننا سنبحث الاستقراء تقييم المنطق المنطق الأرصي للاستدلال الاستقرائي بكلا قسمين، المنطق الأرصي كيف يقيم الاستدلال الاستقرائي سواء في قسم التام او في القسم الناقص.
وجوب التحذر في الآية إنما ترتب،
فأولا نبدأ بموقف المنطق الأرصي من الاستقراء الكامل الاستقراء التام،
إذا فلا دلالة فيه على حجية خبر الواحد بأنه الحجية تكون
المنطق الأرصي آمن بالاستقراء التام إيمانا مطلقا كاملا كإيمانه بالقياس، قياس المنطقي طبعا القياس الاقتراني المشكل منه، يعني الذي له أشكال أربعة وأوضحها الشكل الأول كما تعلمون درس ذلك في علم المنطق، كما أنه وبقدر أنهم اعتمدوا وقيموا القياس المنطقي الاستدلال القياسي في علم المنطق، بقدر ذلك اعتمدوا على الاستقراء التام، فقال بأنه كما أن القياس متى ما توفر على شروطه اللازمة فهو برهان كامل مورث للقطع اليقيني البرهاني، يقين برهاني لا يقين ذاتي كما سنوضح معنى البرهان عند المنطق الأرصي، يؤدي إلى يقين برهاني، يؤدي إلى استنتاج قائم على برهان،
وإنما هو
كذلك الاستقراء التام قالوا بأنه يؤدي إلى استنتاج قائم على أساس برهان كامل
بالعلم الإجمالي،
فأعطوا قيمة كاملة للاستقراء التام كالقيمة الكاملة التي أعطوها للقياس المنطقي
في الشك قبل الفحص، قبل الفحص وإن كان مشكوكا لكنه منجز إن كان المخبر به،
وهناك تقييم
إن كان المخبر به حكما شرعيا
آخر أقوى من هذا
أو حكما شرعيا
للاستقراء التام ذكره شخص في بعض النصوص، لكن أتباعه بعد ذلك في المنطقة الأرصي لم يعتمد على هذا التقييم الجديد الذي الآن سنذكره.
لا يتوقف على جعل الحجية للخبر الشرعي،
التقييم الأجمل الذي ذكره أرسطو بالذات
بأن هذا
وناقشه بعد ذلك أتباعه حول الاستقراء التام هو
كما هو
أنه قال أن جميع الأقيسة المنطقية لا بد وأن ترجع ولو ببساطة عديدة إلى أوليات والأوليات لا يمكن أن تخضع للقياس، لأنها لو خضعت للقياس هم أيضا قبله وهم أيضا قياس وقبله ويتسبب. مثلا عندما نستدل على أن العالم متغير، بأن العالم على أن العالم حادث، عندما نستدل على أن العالم حادث بأن العالم متغير وكل متغير حادث، إذن العالم حادث، هذا قياس منطقي. هذا القياس المنطقي يعتمد على كبرى وصغرى، كل من هذين الكبرى والصغرى، هاتين الكبرى والصغرى هم أيضا هما بحاجة إلى إثبات، وإثباته لا بد أن يكون محتملا أيضا على قياس أسبق. مثلا قياس أسبق لإثبات الصغرى وقياس أسبق لإثبات هذه الكبرى، وتلك الأقيسة أيضا مشتملة على صغريات وكبريات، وكل من صغرياتها وكبرياتها بحاجة إلى إثبات، وهكذا. ولا يمكن التسلسل، إذن لا بد وأن ننتهي إلى أوليات. تلك الأوليات كيف تثبت؟ يقول أرسطو بأنه تلك الأوليات تثبت من استقراء السر. يقول تلك الأوليات التي تكون هي الأساس لجميع الأقيسة المنطقية لا يمكن إثباتها بالقياس، لأنه سيؤدي إلى التسلسل. فقطعا للتسلسل بنى أرسطو وآمن بأن الأوليات التي تشكل الأساس للأقيسة المنطقية إنما تثبت بالاستقراء التام. إذن فالاستقراء التام بني هو الأم التي يعتمد عليها جميع الأدلة والبراهين في جميع العلوم، لأنه الأدلة إما أن تكون معتمدة على قياس أو على استقراء، والاستقراء هو الأساس لجميع الأقيسة أيضا. هكذا آمن أرسطو ضمن نص ينقله عن السيد الشيخ رضوان الله عليه. طبعا الآخرون بعد ذلك كشيخ الرئيس ابن سينا ناقشوا في ذلك، وقالوا بأن الأوليات ليس من الضروري أن تثبت بالاستقراء التام، بل الأوليات تثبت بوضوحها الذاتي. هذا واضح باعتبار أنه بالنسبة إلى مبدأ العلية كيف يمكن إخضاع للاستقراء التام؟ بالنسبة إلى مبدأ عدم التناقض، أليس مبدأ عدم التناقض من الأوليات؟ مبدأ عدم التناقض، مبدأ استحالة التناقض، كيف يمكن إخضاع للاستقراء التام؟ فقالوا بأنه لا، الأوليات يمكن أن تثبت من خلال وضوحها الذاتي، ليس من الضروري أن تخضع للاستقراء التام كما ذكره أرسطو. هذا بهذا المقدار واضح. النقطة الجديرة بالتوضيح من خلال النص الذي ينقله السيد الشيخ رضوان الله عليه من أرسطو أنه يقول بصدد تقييم الاستقراء التام، بالإضافة إلى قوله أن الاستقراء التام هو الأساس لجميع الأقيسة، باعتبار أن المقدمات الأولية لجميع الأقيسة لا بد أن تصل إلى قضايا أولية لا يمكن إثباتها بالقياس، إذن نثبتها بالاستقراء التام. بالإضافة إلى ذلك يشير أرسطو في عبارته هذه إلى كيفية الاستدلال الاستقرائي بالاستقراء التام، ويقارن بين كيفية الاستدلال القياسي وكيفية الاستدلال الاستقرائي، يقارن بينهما. يقول كيفية الاستدلال في القياس قائمة على أساس إثبات الأكبر للأصغر بواسطة الأوسط. هذه مصطلحات منطقية لا بد وأن مر بكم، الصغرى والكبرى أليست مشكلة من موضوع محمود في الشكل الأول من الأشكال الأربعة التي أوضح الأشكال الأربعة. الصغرى مشكلة من موضوع ومحمول، والكبرى أيضا مشكلة من موضوع ومحمول. نجد بأن محمول الصغرى هو عين موضوع الكبرى. مثلا نقول العالم متغير، ثم نقول كل متغير حادث. لاحظوا العالم هو موضوع الصغرى ومتغير محمولها، ثم متغير يكون موضوع الكبرى، بل حادث يكون محموله. فموضوع الصغرى يسمى بالأصغر، ومحمول الكبرى يسمى بالأكبر. والعنصر المتكرر الذي يشكل محمولا في الصغرى وموضوعا في الكبرى يسمى بالأوسط. فيقول بأنه كيفية الاستدلال في باب القياس معتمد على إثبات الأكبر للأصغر بواسطة الأوسط. خب هذا افتهمنا. وأما في باب الاستقراء يقول كيفية الاستدلال الاستقرائي تعتمد على إثبات الأكبر للأوسط بتتبع مفردات الأصغر. يقول بأنه بتتبع مفردات الأصغر نريد أن نثبت حمل الأكبر على الأوسط. يعني القياس كان يعتمد في إثبات النتيجة على الأوسط، بينما الاستقراء يعتمد في إثبات النتيجة على الأصغر. نمثل في شيء في الزيل في تحت الخط في الهامش يمثل إلى بمثال يوضح الفكرة. يقول مثلا عندما نريد أن نستدل على أن كل إنسان يأكل بالاستقراء من خلال مصادق الإنسان، ماذا نقول؟ نقول هذا الإنسان يأكل وهذا الإنسان يأكل وهذا الإنسان يأكل، وهؤلاء كلهم عدد العدد الكامل للإنسان إذا كان الاستقراء استقراء تام. فالبيان الفني لهذا الاستدلال هو ثم نستنتج شنو أنه إذن كل إنسان يأكل. البيان الفني الاستقرائي لهذا الاستدلال هو أن نقول أولا أن مثلا زيد وعمر وبكر و و و و هم كل الإنسان، هؤلاء هم جميع مصادق الإنسان. ثم نقول أن هؤلاء الذين يشكلون جميع مصادق الإنسان فلان وفلان زيد وعمر وبكر و و و و يأكلون، إذن كل إنسان يأكل. يا هو الأصغر يا هو الأوسط يا هو الأكبر. يقول بأنه الأصغر هو زيد وعمر وبكر، هؤلاء يشكلون الأصغر. والأكبر الذي يراد إثباته هو يأكل، يراد إثباته، يراد إثباته لمن؟ لا يراد إثباته للأصغر كما هو شأنه الاستدلال القياسي، بل يراد إثبات أنه يأكل للأوسط وهو الإنسان، كل إنسان الأوسط هو الإنسان. زيد وعمر وبك إلى جميع مصادق الإنسان، هؤلاء يشكلون الأصغر، وكلي الإنسان يشكل الأوسط، ويأكل يشكل الأكبر. يقول بأنه في هذا المثال نريد أن نثبت الأكبر للأوسط بمن؟ بملاحظة وتتبع مفادات الأصغر. هذه طريقة الاستدلال في باب الاستقراء التام. إذن ففي باب القياس نثبت نهدف إلى إثبات الأكبر للأصغر بطلب الأوسط، بينما في باب الاستقراء التام نهدف إلى إثبات الأكبر للأوسط بطلب الأصغر. هذه طريقة التفريق بين كيفية الاستدلال المنطقي بالقياس وكيفية الاستدلال المنطقي بالاستقراء. وعندئذ يقول بأنه جميع أوليات القضايا التي تتشكل منها أقيسة، جميع أولياتها لا بد وأن تخضع للاستقراء التام بهذا المعنى. وبعد ذلك كما ذكرنا جاء ابن سينا وغيره وقالوا بأنه لا، وإن كان أرسطو على صواب في أصل كون الاستقراء طريقة منطقية منتجة يمكن الاعتماد عليها ولو في بعض الحالات ولو في بعض القضايا، بل الطريقة الاستقرائية في الاستدلال طريقة صحيحة ومورة لليقين وهي برهانية، يمكن أن نعبر عنها ببرهان أنه طريقة برهانية لإثبات المطلوب، طريقة برهانية لإثبات المطلوب، لكنها ليست هي الأساس في جميع المقدمات الأولية القضايا الأولية لجميع الأقيسة، لأن المقدمات الأولية بل يكفيها أن تكون واضحة وضوحا ذاتيا كمبدأ عدم التناقض. لكن بالرغم من ذلك احتفظوا أتباع أرسطو احتفظوا بأصل فكرة أن الاستقراء طريقة بل برهانية لإثبات المطلوب، وإن خالفوا أرسطو في أن القضايا الأولية تعتمد على استقراء تام، لكن أصل فكرة أن بعض القضايا يمكن إثباتها بالاستقراء التام إثباتا برهانيا آمنوا بحل مقدار. ثم السيد الشيخ رضوان الله عليه يبدأ بنقد موقف الأرسطي في الاستقراء الكامل. يعلق السيد الشيخ رضوان الله عليه على هذا التقييم الذي وضحناه للاستقراء التام من قبل المنطق الأرسطي، يعلق على ذلك بمجموعة تعليقات. التعليق الأول الذي يعلقه على موقف هؤلاء من الاستقراء التام، هذا التعليق الأول ليس في الحقيقة اعتراضا على هؤلاء، وإنما هذا التعليق الأول توضيح لفكرة ما أشرنا إليها سابقا من أن الاستقراء التام بهذا المعنى يخرج عن محل بحثنا نحن في كتابنا هذا، يعني أنه الاستقراء التام بهذا المعنى الذي شرحه هؤلاء لا يبدأ من الصغير يعني من الخاص إلى العام، لا يبدأ من الخاص إلى العام، وإنما النتيجة مساوية للمقدمات وليس الأكبر من المقدمات. إذن فهذا البحث خارج عن هدفنا الأساسي المطروح في هذا الكتاب، والقياس التام الاستقراء التام لا يبتلي بالمشكلة التي نحن بصدد علاجها وهي مشكلة أنه كيف نعمم الحكم، كيف نعمم الحكم بملاحظة مفردات محدودة. هذه المشكلة لا نواجهها في القياس التام حتى نحاول علاجها في هذا الكتاب. إذن الاستقراء التام غير داخل في محل بحثنا الأساسي في هذا الكتاب. هذه هي الملاحظة الأولى التي ليس اعتراضا عليهم، هذا بعد باعتبار أن هؤلاء اصطلاحهم لعنوان الاستقراء كان يشمل الاستقراء. وأما اصطلاحنا نحن للاستقراء فلا يشمل الاستقراء التام، هذا طبيعي. ملاحظة الثانية، الملاحظة الثانية هي أنه ماذا يستهدف المنطق الأرسطي من النتيجة التي ينتهي إليها من خلال الاستقراء التام، النتيجة المطلوبة التي تحصل بالاستقراء التام، هل نستهدف من خلالها إثبات وجود علاقة ارتباط بين الأوسط والأكبر، أو نستهدف ثبوت الأكبر على الأوسط وإن لم يكن بينهما ارتباط ذاتي؟ يعني في المثال الذي مثلناه، نرجع إلى نفس المثال، عندما نثبت الصفة الآكلية أنه يأكل على كلية الإنسان بالاستقراء في جميع مصاديق الإنسان، وهذا ما عبر عنه أرسطو بإثبات الأكبر للأوسط بسبب تتبع مصاديق أصغر. يقول السيرشيد، يطرح سؤال، يقول هل أننا عندما نستقرئ مصاديق الإنسان وهم زيد وعمرو وبكر و و و إلى الأخير، وبذلك يتم تتبع الأصغر ونرتب عليه نلحظ أصغرهم جميعا بأنهم يأكلون، ثم نقول بأنه هؤلاء الذين هم تمام مصادق الإنسان يأكلون، إذن كل إنسان يأكل، فنثبت بأن الأكبر وهو يأكل ثابت لمن؟ للأوسط وهو كلي الإنسان. ماذا نقصد بإثبات الأكبر للأوسط؟ هل نقصد بذلك إثبات علاقة علية، علاقة تلازم، ارتباط ذاتي بين طبيعة الإنسانية وبين الأكل، أو نقصد مجرد أن كل إنسان يأكل، مجرد إثبات هذا على هذا، إثبات صفة الأكل على الإنسان وإن لم يكن بينهما ارتباط ذاتي، وإن لم يكن بينهما علية، وإن لم يكن بينهما لزوم ذاتي، تلازم ذاتي، مجرد أن هذا ثابت على ذاك ولو صفتان بدون تلازم ذاتي ولو بدون ارتباط ذاتي بينهما. عندئذ يقول إن كان المراد هو الأول وهو إثبات علاقة ذاتية بين الأكبر والأوسط من خلال الاستقراء التام، فهذا يعني أنه بل سوف لا يكون الاستقراء التام بل النتيجة مساوية للمقدمات، يعني أن النتيجة ستكون أكبر من المقدمات، لأننا استنتجنا شيئا ما كان موجودا في المقدمات. لأننا في المقدمات ماذا وجدنا؟ وجدنا أن زيد وعن ربك هم مصادق الإنسان لا أشدار، ووجدنا أن زيد وعن ربك يأكلون. أما تلك العلاقة الذاتية ما وجدناها في المقدمات. كيف نستنتج في النتيجة أنه يوجد علاقة ذاتية بين كلية الإنسان وبين الأكل؟ مثل هذا الاستنتاج غير مستطل في المقدمات. وهذا يعني أنه لا يكفي للاستنتاج في الاستقراء التام الاحتمال على مبدأ عدم التناقض. سبق وأن وضحنا بأن الفرق بين الاستقراء التام وبين الاستقراء الناقض أنه يكفي في الاستقراء التام، يكفي لتبرير النتيجة في الاستقراء التام، يكفينا أن نعتمد على قاعدة استحالة التناقض. لأنه لو آمنا بأن زيد عن ربك وهم جميع مصادق الإنسان لا أكثر، وآمنا بأن هؤلاء زيد عن ربك هؤلاء يأكلون، ثم لم نؤمن بالقاعدة الكلية أن كل إنسان يأكل فهو تناقض. لأننا من ناحية آمنا بأن زيد عن ربك وهم جميع مصادق الإنسان لا أكثر، ومن ناحية أخرى آمنا بأن زيد بن وبك هؤلاء الذين يشكلون جميع مصادق الإنسان كل واحد منهم يأكل. أجل لو لم نؤمن بأن كل إنسان يأكل لكان مناقضا مع إيماننا بهاتين المقدمتين. فقلنا بأنه يكفي لتبرير الاستنتاج في الاستقراء التام أن نؤمن بمبدأ عدم التناقض، بينما في الاستقراء الناقص ليس كذلك. في الاستقراء الناقص لو ان احدا امن بالمقدمات ولم يؤمن بالنتيجة لم يناقض نفسه. ولهذا بل وجدنا مشكلة انه اذا باي مبرر نثبت النتيجة في الاستقراء الناقص؟ في الاستقراء الناقص لا يكفي الايمان بعقليه على التناقض، لا يكفي مبررا لاثبات النتيجة الكلية في الاستقراء الناقص. نقول بأنه الاستقراء التام سيفقد ميزته هذه إن أجابوا بالجواب الأول على السؤال الذي طرحناه، وقلنا بأنه ماذا يقصد بالنتيجة التي يستنتج من الاستقراء التام؟ هل يقصد بالنتيجة التي تستنتج من الاستقراء التام يقصد بذلك الإيمان بالعلاقة الذاتية العلمية بين الأوسط والأكبر، أو لا، أو يقصد بذلك مجرد ثبوت الأكبر على الأوسط؟ إن أجابوا بالجواب الأول فقالوا بأن المقصود بالنتيجة التي تستنتج من الاستقراء التام هو إثبات وجود علاقة ذاتية بين الأكبر والأوسط، لفقد الاستقراء التام ميزته هذه التي شرحناها على الاستقراء الناقص، لأنه كما أن الاستقراء الناقص لا يكفي لتبرير الاستنتاج فيه الاحتمال على مبدأ عدم التناقض، كذلك يصبح الاستقراء التام أيضا يصبح لا يكفي لتبريره الاحتمال على قاعدة عدم التناقض، لأنه قد أن أحدا يؤمن بالمقدمات يؤمن بأن زيد وعن ربك هم جميع مصادق الإنسان، ويؤمن بأن زيد وعن ربك يأكلون، ولا يؤمن بالعلاقة الذاتية بين كلية الإنسان طبيعة الإنسان وبين الآكل، ولا يتورط في تناقض بعدم إيمانه بهذه النتيجة. إذن فيصبح حال الاستقراء التام كحال الاستقراء الناقص، يعني يفقد ميزته هذا. هذا إذا أجابوا بالجواب الأول. وأما إن قالوا لا، نحن لا نهدف من خلال الاستقراء التام أن نثبت علاقة ذاتية بين الأوسط والأكبر، يعني بين كلية الإنسان في هذا المثال وصفة الآكل، لا نريد أن نثبت علاقة ذاتية بينهما، وإنما نريد مجرد إثبات أن كل إنسان يأكل، أن الآت ثابتة، أن الأكبار ثابت للأصغار، عفوا ثابت للأوصاف بدون علاقة ذاتية بينهما. إن كان هكذا فهذا يؤدي إلى فقد برهانية الاستقراء، يعني أنه الاستقراء التام عندئذ سوف لا يكون برهانا، لا يكون استدلالا برهانيا، وإن أورث اليقين بالنتيجة لكنه ليس يقينا مبرهنا عليه بالمصطلح المنطقي نفسه للبرهنة للبرهان، إذ أنهم يقصدون بالبرهان، يقصدون بالبرهان كما يأتي بنص يؤيد ذلك، نص أظن من ابن سينا أو غيره، على كل حال يأتي بنص يوضح معنى البرهان لدى المنطق الأرسطي. البرهان لدى المنطق الأرسطي ليس مجرد حصول اليقين بشيء، حصول القاطع والجزم بشيء بالمعنى الأصولي في علم الأصول، في علم الأصول المقصود باليقين هو معنى القاطع والجزم التام الذي لا يشوب شك، سواء كان معتمدا على برهان منطقي أو لم يكن معتمدا على برهان منطقي. حتى القطع الذاتي حتى ما درسوه في علم المنطق يسمى يقينا، في علم المنطق يسمى قطعا ويسمى يقينا، بينما في علم المنطق هؤلاء المنطق الأرسطي نجد بأنهم يؤمنون بأن اليقين البرهان، يقولون بأن البرهان ليس هو كلما يورث القاب، البرهان ليس هو كلما يورث القاب، بل البرهان هو ما إذا تم الدليل على شيء من خلال استكشاف علته الذاتية، متى ما استكشفنا شيئا من خلال، يعني متى ما آمنا بشيء بقضية من خلال استكشاف علته الذاتية تلك القضية كانت برهانية. أما إذا آمنا بقضية من دون معرفة علتها فليست برهانية، وإن كانت قطعية لكنها ليست برهانية، ليست برهانية. وربما كلمة يقين هم أيضا في علم المنطق يقصدون بها القطع المبتني على برهان، أما القطع غير المبتني على برهان يسموه يقين، يسموه قاطع، يفرقون بين مصطلح القاطع ومصطلح اليقين في علم المنطق، بينما في علم الأصول ماكو فرق بين مصطلح القاطع ومصطلح اليقين، نفس المعنى، بينما في علم المنطق يقصدون بكلمة قاطع كله قطعا سواء كان برهانيا أو لم يكن برهانيا، بينما كلمة يقين يقصدون به اليقين المعتمد على البرهان، والمعتمد على برهان يعني شنو؟ يعني بحسب النظرية هؤلاء يعني أنه من خلال استكشاف العلة الذاتية آمنا بتلك القضية، سواء كانت العلة الذاتية موضوعة نفس تلك القضية أو كانت العلة والأوصاف من خلال قياسه، ثالثا تكون العلة الذاتية لحمل محمول على موضوع معين في قضية ما، تارة تكون العلة الذاتية هي نفس موضوع تلك القضية كما في الأوليات، في القضايا الأولية، في القضايا الأولية نفس هذا الموضوع علة للمحمول، يعني المحمول ذاتي للموضوع، ذاتي للموضوع، هذا إذا فعلته الذاتية هو مستطن فيه، مستطنة فيه، بل وتارة تكون علة ثبوت المحمول على المحمول على الموضوع هو وجود أوصف في قياسه. على كلا التقديرين قالوا بأن القضية تكون برهانية لأننا استكشفنا العلة الذاتية، متى ما استكشفنا العلة الذاتية أصبحت تلك القضية، متى ما استكشفنا العلة الذاتية في قضية لقضية أصبحت تلك القضية برهانية. هذا معنى البرهان لدى المناطق، وقالوا بأن الاستقراء برهان كبرهانية القياس كما ذكرنا في أول البحث، آمنوا وقيموا الاستقراء التام بدليلهم للقياس، وعندئذ نقول لهم لأنه إن كانت النتيجة التي نحصل عليها من خلال الاستقراء عبارة عن مجرد ثبوت الأكبر للأوصاف بدون إثبات بدون أن نستكشف العلية الذاتية بينهما، هذا سيفقد برهانيته. إذن لا يصح لنا أن نؤمن بأن الاستقراء الثاب برهان كبرهانية القياس. إذن فنؤاخذ المنطق الأرسطي بأحد إشكالين، نقول لهم لأنه إن آمنتم لأن النتيجة تستبطن العلاقة الذاتية بين الأوسط والأكبر، لا ورد عليكم إشكال أن الاستقراء التام يفقد ميزته الأساسية عن الاستقراء الناقص، لأن هذه النتيجة غير مستبطنة في المقدمة. وإن آمنتم بأن النتيجة في الاستقراء التام لا تستبطن العلية الذاتية العلاقة الذاتية بين الأوسط والأكبر، أوردنا عليكم بأن الاستقراء التام سيفقد برهانيته، برهانيته بالمعنى الذي أنتم تؤمنون بمعنى البرهان. هذا هو الإشكال الذي يسجله وزير الشيء رضوان الله عليه على الموقف الأرسطي من الاستقراء التام في الملاحظة الثانية. الظاهر انتهت بقية نكتفي بهذا المقدار. ايضا التطبيق على العبارة عليكم، احنا نحاول ان نمشي سريع باعتبار ان الكتاب مفصل وكبير ووقتنا مضيق باعتبار انه في كل اسبوع درسين، يعني في كل شهر 4 دروس، هذا يعني راح يطول مدى العمر اذا نريد نطبق على العبارة ونمشي اذا نريد نمشي بهدوء. فمهما امكن نسعى ان لا نطبق على العبارة الا في الموارد الضرورة، ربما في بعض الدروس نضطر ان نطبق على العبارة، لكن ما لم نضطر التطبيق على العبارة منطبق. نكتفي والحمد لله رب العالمين.